بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الكلمة الثانية التي استعرضها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه هي كلمة المحدث الجزائري على الله مقامه، ولكن هذه الكلمة بما أنها قد وردت في كتاب مخطوط لم يطبع، لذلك لم نطلع عليها بتفاصيلها، ولكن الذي يظهر من كلام المحدث النوري أعلى الله مقامه الشريف في خاتمة المستدرك، وكذلك أيضا يظهر من كلمات المحقق التقي على الله مقامه في هداية المسترشدين، أن كلمة المحدث الجزائري هي نفسها كلمة المحقق الاسترابادي رضوان الله تعالى عليه مع بعض الزيادات فقط. لاحظوا ماذا يقول المحدث النوري في الجزء التاسع من خاتمة المستدرك صفحة 319، يقول: وأما السيد المحدث الجزائري فلا يخفى على من راجع شرحه على التهذيب والأنوار النعمانية، كتاب آخر له، أنه تبعه في أقواله، يعني تبع المحقق الاسترابادي، ونسج على منواله حتى في عناوين المطالب. فقال في الأول: المسألة السابعة في الدلائل المذكورة عندهم على إبطال التمسك بالاستنباطات الظنية، في الأول يعني في شرحه على التهذيب، وهي أمور، وذكر جملة مما في الفوائد، فوائد الاسترابادي، وزاد أخرى. المحقق التقي في هداية المسترشدين مجلد الثالث 541 قال بعد أن عرض كلام الاسترابادي، قال: وقد استحسن ما ذكره غير واحد ممن تأخر عنه. ونفس هذه العبارات أخذها الشيخ وضمنها الرسائل، وقد استحسن ما ذكره. طبعا هذا متعارف عند الأعلام، يعني أن ينقلوا من كتاب آخر ويتفق في بعض الأحيان بالصفحة الكاملة، ولكن لا يشيرون إلى ذلك، متعارف عنده. وقد استحسن ما ذكره غير واحد ممن تأخر عنه، وممن نص عليه الفاضل الجزائري في أوائل شرح التهذيب. لاحظوا، قال بعد ذكر كلام الأمين بطوله وتحقيقه في المقام. فهو يظهر من هاتين الكلمتين أنه ما جاء به المحدث الجزائري هو عين ما جاء به المحدث الاسترابادي مع بعض الزيادات، ولذلك نحن في مقام تصورنا لما أفاده المحدث الجزائري علينا أن نستحضر ما أفاده المحدث الاسترابادي رضوان الله تعالى عليه بتمامه. ثالث 541. بعد الإشارة إلى هذه الجهة نحاول أن نسعى في تلخيص مطالب المحدث الجزائري رضوان الله تعالى عليه التي لم يتعرض لها المحدث الاسترابادي قدس الله نفسه، وأشار الشيخ الأعظم إلى نتف منها. المطلب الأول هو أن المنع عن العمل بالدليل العقلي والأخذ به يعم الأصول والفروع معاً، فلا فرق بين الأصول والفروع من هذه الناحية. هذا من أين يستفاد؟ يستفاد من كلامه عندما قال: وتحقيق المقام يقتضي ما ذهب إليه، يعني المحدث الاسترابادي. فإن قلت قد عزلت العقل عن الحكم في الأصول والفروع، فهل يبقى له حكم في مسألة من المسائل؟ قلت: أما البديهيات إلى آخره. فهو هنا في مقام التفصيل، إذ أن الإشكال إشكال المستشكل، إشكال المستشكل ناظر إلى الحكم العقلي في الأصول والحكم العقلي في الفروع معا، وإشكال المستشكل يقول بأن مقتضى الالتزام بما أفاده المحقق الاسترابادي هو إلغاء التمسك بالدليل العقلي مطلقا من غير أن يكون هنالك فرق بين الأصول وبين الفروع. وبما أن المحدث الجزائري في مقام الإجابة عن هذا الإشكال، فلو أنه كان يستثني الأصول عن الفروع لكان عليه ماذا؟ أن ينبه على ذلك مفصلا بين الأصول والفروع، بأن يقول: كلا، نحن في الأصول نلتزم بالدليل العقلي، ولكننا نمنع من العمل به في الفروع. ولكنه ترك التفصيل بينهما، وهذا يدل على أن المنع من العمل بالدليل العقلي عنده لا فرق فيه بين الأصول والفروع. ويمكن أن يقال بأن هذا لا يختص به، وهذا مطلب مهم في فهم مطلب الأخباريين، مدعى الأخباريين، أن هذا لا يختص به، بل حتى المحدث الاسترابادي رضوان الله تعالى عليه أيضا لا يفصل بين الأصول والفروع، بل يمنع من الأخذ بالدليل العقلي فيهما معا. من أين يستفاد ذلك من كلام المحدث الاسترابادي؟ يستفاد من عنونته للفصل الذي ساق فيه كلامه المتقدم، فإن كلامه المتقدم قد ساقه ضمن دليل من أدلة 8 أو 9 ذكرها في الفصل الثاني من كتابه، وعنون الفصل بهذا العنوان. لاحظوا، قال: الفصل الثاني في بيان حصار مدرك ما ليس من ضروريات الدين من المسائل الشرعية أصلية كانت أو فرعية في السماع عن الصادقين عليهم السلام. فالمدرك في مسائل الأصول وفي مسائل الفروع أيضا بنظر المحدث الاسترابادي ينحصر بماذا؟ ينحصر بالدليل الشرعي فقط، بالدليل النقلي، ولا يصح اعتماد الدليل العقلي بتاتاً. هذه النقطة الأولى المستفادة من كلام المحدث الجزائري. وهذه النقطة بما أن المحدث الاسترابادي والمحدث الجزائري رضوان الله تعالى عليهما يلتزمان بأن الدليل هو الدليل النقلي، فالدليل النقلي فيما يرتبط بالأصول قد نبه على اعتماد الدليل العقلي، فإن القرآن الكريم في غير واحدة من آياته قد اعتمد على الدليل العقلي في إثبات وجود الصانع، فقال في غير واحدة من آياته لقوم يعقلون، لآيات لقوم يعقلون، استخدم هذا اللسان في عدة من الأدلة العقلية التي وردت في الآيات القرآنية على وجود الصانع. فحينئذ إما أن يلتزم المحدثان العظيمان قدس الله نفسيهما بأن الدليل العقلي حجة، ولذلك فإن في الأصول يعني حجة، ولذا فإن القرآن الكريم أرشد إليه، وإما أن يلتزم بأن الحجية منحصرة بالدليل النقلي، وعلى ذلك فيلزم من حجية هذا الدليل النقلي عدم حجيته، لأن مقتضى حجيته هو القول بحجية الدليل العقلي، فالقول بعدم حجية الدليل العقلي قول بعدم حجية الدليل النقلي الذي أشار إلى حجية الدليل العقلي. ودعواهما قدس الله نفسيهما، يعني ولو أنهما قالا بأن هذا الدليل العقلي إنما كان حجة لأن ماذا؟ لأن الدليل النقلي قد جعل له الحجية، لا أن له حجية ذاتية. يعني لو أن الآيات القرآنية لم ترشد إلى الحكم العقلي فإن الحكم العقلي ماذا؟ لا حجية له، فإن الحكم العقلي لا حجية له. لو قال ذلك فإنه يمكن أن يجاب عن هذا المدعى بأن الآيات القرآنية ليست بصدد جعل الحجية، ليس لسانها لسان جعل الحجية للدليل العقلي، وإنما لسانها لسان التنبيه على ضرورة الاعتماد على الحكم العقلي، بمعنى آخر الإرشاد إلى وجود حكم عقلي مسبق، والإرشاد إلى وجود حكم عقلي مسبق يعني أنه ماذا؟ حجة في نفسه ينبغي الالتفات إليه والعمل به، فهذه الدعوة غير مسموعة. إذن فهذه النقطة من كلام المحدث الاسترابادي وهي والمحدث الجزائري وهي ضم الأصول إلى الفروع في القول بعدم الحجية لا يمكن المساعدة عليها. وأما النقطة الثانية من كلامه فهي استثناء البديهيات العقلية من عموم المنع من العمل بدليل العقل، وهذا ما يستفاد من كلامه المتقدم الذي قرأناه. فإنه قال قدس الله نفسه الزكية لي. فإن قلت قد عزلت العقل عن الحكم في الأصول والفروع فهل يبقى له حكم في مسألة من المسائل؟ قلت أما البديهيات فهي له وحده. وهو الحاكم فيها وأما النظريات إذن فهو يفصل بين أحكام العقل البديهية وبين أحكام العقل ماذا؟ النظرية. فيرى بأن أحكام العقل البديهية يمكن الأخذ بها بخلاف أحكام العقل النظرية، ولكن المحقق التقي رضوان الله تعالى عليه قد أشكل عليه إشكالا مهما، فقال بأنك عندما تقول بأن الحكم العقلي البديهي حجة، فمرادك من الحكم البديهي ما يكون بديهيا عند القاطع وافقه غيره عليه أم لم يطلع على موافقة غيره عليه ولكنه عند القاطع ماذا؟ بديهي لا يحتاج إلى نظر، أو أن مرادك من البديهي البديهي عند العقلاء جميعا؟ فإن كان مرادك من البديهي ما يكون بديهيا عند القاطع فهذا ينقض ما تقدم منك من التعريض بالمشائين والإشراقيين باعتبار أنه ساق نفس كلام المحدث الاسترابادي وارتضى، فهذا بل ينقض ما تقدم منك من التعريض عليهم بادعاء البداهة، فإن الفرض إذا كان الحكم العقلي البديهي هو ما يكون بديهيا عند نفس القاطع فهؤلاء عندهم ماذا؟ هذا الدليل بديهي فيكون حجة عندهم فلا يصح التعريض عليهم. وإن كان مرادك من البديهي ما يكون بديهيا عند جميع العقلاء فحينئذ نقول أولا وثانيا، أما أولا فلأنه يتعذر العلم به، إذ كيف يستطيع الإنسان أن يحيط بأن أمرا بديهي عند العقلاء جميعا؟ لا يمكنه أن يتوصل إلى ذلك إلا عن طريق الحدس القطعي، فإذا توصل إليه عن طريق الحدس القطعي فمعنى ذلك أن الحدس القطعي فمعنى فلازم ذلك أن تلتزم بأن الحدس القطعي ماذا؟ حجة أيضا. وإذا التزمت بأن الحدس القطعي حجة والذي استفدت منه اتفاق جميع العقلاء فحينئذ تنتقض دعواك بأن البديهيات فقط هي ماذا؟ هي الحجة، إذ الفرض أن الحدسيات أيضا ستكون ماذا؟ هي الأخرى حجة. صار واضحا أم لا؟ لا كلا، الحدسيات في قبال البديهيات قسم، الحدسيات قسم والبديهيات قسم آخر يشتركان في كونهما تحت مقسم واحد وهو الضروريات. فالحدسيات القطعية قسم مقابل للبديهيات، فحينئذ نحن نقول إن كان مرادك من البديهي ما يكون بديهيا عند جميع العقلاء فهذا مما يتعذر العلم به، إذ يتوقف على الوقوف على رأي العقلاء ماذا؟ جميعا. وهذا لا يمكن إلا عن طريق الحدس القطعي، والحدس القطعي حين وإذا التزمت بذلك فلا بد أن تلتزم بأن الحدس القطعي هو الآخر حجة. وثانيا لو كان المراد من البديهي الحجة ما يكون بديهيا عند جميع العقلاء، عند جميع العقلاء، بل فإن البديهي عند جميع العقلاء أو ما يتفق جميع العقلاء على كونه بديهيا قد نمنع من تحقق العلم من خلال اتفاقهم. لماذا؟ لأن اتفاقهم كيف نحصل منه العلم بمطابقة ما اتفقوا عليه للواقع؟ الإشكال عندكم أنتم أيها الأخباريون في العمل بالأدلة العقلية النظرية هو عدم ماذا؟ عدم مطابقتها للواقع، مجانبتها للواقع، خطأها للواقع. فنقول بأن البديهي الذي اعتبرته حجة، أي بديهي؟ الفرض أنه هو البديهي عند جميع العقلاء. نقول من أين نحرز أن ما اتفق عليه جميع العقلاء يكون مطابقا للواقع؟ من أين يحصل لنا العلم بأن ما اتفق عليه جميع العقلاء مطابق للواقع؟ ليس ذلك إلا نظير ماذا؟ ليس ذلك إلا نظير استنباط المطابقة للواقع من الإجماع. فإن استنباط المطابقة للواقع من الإجماع يتوقف على استقراء آراء المجمعين، وبما أن رأي كل مجمع يورث لنا حدسا بالمطابقة للواقع، فإذا تراكمت آراء المجمعين تصاعدت نسبة الاحتمال، احتمال المطابقة للواقع، حتى تصل إلى مستوى العلم. كذلك أيضا في مسألة ماذا؟ في مسألة اتفاق جميع العقلاء على الحكم البديهي، من أين يحصل لنا العلم؟ نقول بأن العاقل الأول عندما قال بأن هذا الأمر بديهي ووافق عليه حصلت لنا نسبة بأن ما وافق عليه مطابق ماذا؟ للواقع، حصلت لنا نسبة احتماله. ثم لما وافقه العاقل الثاني ارتفعت هذه النسبة، لما وافقه الثالث أيضا ارتفعت، ثم بعد ذلك ماذا تحصل لنا من خلال تصاعد النسبة؟ قد تحصل لنا درجة من العلم، تحصل لنا حالة من العلم بأن ما اتفقوا عليه مطابق للواقع. ولكن هذا ليس ضروريا. لماذا؟ لأنه في الحدسيات يمكن حصول الاشتباه. فإذا كان العاقل الأول مشتبها مثلا في دعواه أن هذا الأمر بديهي، كان مشتبها في ذلك ووافقه العاقل الثاني لحسن ظنه به مثلا، والثالث كذلك، من أين يحصل لنا القطع حينئذ بالمطابقة للواقع؟ فمعنى ذلك أن العلم، أن حصول العلم من اتفاق جميع العقلاء قد لا يكون ضروريا، يعني ليس ضروريا. وعلى فرض أنه حصل، خب ما يخالف، أغمضنا النظر، وعلى فرض أنه حصل، تقولون كيف لا يحصل اتفاق جميع العقلاء، كيف لا يحصل منه علم؟ لا إشكال، نقول حينئذ العلم الحاصل من هذا الاتفاق ليس بأحسن حالا من العلم الذي يحصل من بقية أقسام الضروريات، كالمتواترات مثلا، كالمشهورات، كالمسلمات. فلما حصرت الحجية ماذا؟ في البديهيات، والحال أن العلم كما يحصل منها يحصل من غيرها أيضا من الضروريات، فلا وجه لحصر حجية العقل حينئذ بالبديهيات فقط. صار معلوما؟ واضح؟
يمكن أن يكون مراده من البديهيات الضروريات لأنه جعلها في مقابل النظريات.
فليحتاج أن أتأمل في ذلك، أحتاج أن أتأمل في ذلك.
هذا الإشكال كان من المحقق التقنية.
نعم نعم. خب، النقطة الثالثة التي أشار إليها قدس الله نفسه الزكية هي الموقف من حكم العقل في صورة التعارض، فأفاد قدس الله نفسه أن الحكم العقلي، وهنا كان بصدد تأصيلا لأصل، بصدد تأسيس لقاعدة، فأفاد بأن الحكم العقلي إذا تعارض مع الدليل النقلي فله صورتان. الصورة الأولى هي أن يتعارض عقل مع النقل، وفي هذه الصورة يكون النقل مقدما على العقل مطلقا، كان العقل دليلا قطعيا أم كان العقل دليلا ماذا؟ أم كان العقل دليلا ظنيا؟ لا فرق في ذلك. والصورة الثانية هي أن يتعارض الدليل العقلي المنضم إلى الدليل النقلي مع دليل نقلي آخر، وفي هذه الصورة يقدم الدليل العقلي النقلي الموافق له الدليل العقلي على الدليل النقلي الآخر. صار واضحا؟ وعلى ضوء بل هذا الأصل الذي أصله فرع فروعا متعددة، ولكن الشيخ قدس الله نفسه الزكية أفاد بأن شرح التهذيب ليس بيده، ولذلك لم يطلع على الفروع التي فرعها، وهي أربعة فروع ذكرها تلميذ الشيخ قدس الله نفسه المحقق الآشتياني على الله مقامه في بحر الفوائد. قال منها مسألة الإحباط، فإن أكثر علمائنا رضوان الله عليهم قد أقاموا الأدلة القطعية، يعني العقلية القطعية، على نفيه، على نفي وقوع الإحباط، مع أن الأخبار والآيات دالة عليه، فلا بد من الالتزام بالإحباط لأنه مما جاء في الآيات والأخبار، وإن كانت الأدلة العقلية قطعية على نفيه. طبعا هذا لا يخلو من بعض اشتباه، إذ أن ما ينفيه المتكلمون من الإحباط بمعنى غير المعنى الذي تثبته الآيات والروايات من الإحباط، هذا فليكن على ذكر منكم. ثانيا، ومنها مسألة إسهاء الله نبيه في الصلاة وحدها، فإن الأخبار قد استفاضت في الدلالة عليه، وقد عمل بها الصدوق قدس سره وأنكره أصحابنا، يعني الأصوليين المتكلمين، أصحابنا اعتمادا على بعض الأمارات العقلية. فهنا أيضا هو يخطئ لاعتماد على الدليل العقلي لنفي السهو، ويرجح القول بسهو النبي صلى الله عليه وآله. ومنها مسألة الإرادة، فإن المتكلمين من أصحابنا قد أقاموا البراهين العقلية على كونها عين الذات، يعني من الصفات الذاتية، وقد وردت في الأخبار المستفيضة أنها زائدة عليها، وأنها من صفات الأفعال، وذهب إليه شيخنا الكليني، وقد عنون بابا في أصول الكافي في زيادة الإرادة على الذات. ومنها تعيين أول الواجبات، أول الواجبات على الإنسان ما هو؟ خب، المعروف في علم الكلام أن أول الواجبات هو النظر والمعرفة، فذهب الأكثر إلى أنه معرفة الله، إذ هي أصل العقائد والمعارف الدينية، وعليه يتفرع كل واجب من الواجبات الشرعية. وذهب بعضهم إلى أن أول الواجبات هو النظر فيها، النظر بمعنى الاستدلال، لأنه واجب اتفاقا، وهو قبلها، يعني قبل المعرفة، وهو مذهب المعتزلة، والأول مذهب الأشاعرة، وقيل هو أول جزء من النظر، إلى أن يقول بعد ذلك. والحاصل أنهم أقاموا الأدلة العقلية على أن أول الواجبات هو المعرفة بالله تعالى، وعليه أكثر المحققين من الإمامية، وأما الأخبار فقد استفاضت بل تواترت بأن معرفة الله تعالى المجملة، مقدار أن هنالك صانع بهذا المقدار، وهي أنه خالق للعالم، وأنه قادر حكيم، من الأمور الفطرية التي وقعت في القلوب بإلهام فطري إلهي، وذلك نظير قول الحكماء إن الطفل معلق على ثدي أمه بإلهام فطري إلهي، فلم يتعلق بالمكلف وجوبا، يعني وجوب معرفة، إلا بعد بلوغ خطاب الشارع، ومعرفة الله قد حصلت لهم بعد بلوغ الخطاب بطريق الإلهام. بل قيل، هذا ترق في الدعوة، إن كل من بلغه دعوة النبي صلى الله عليه وآله يقع في قلبه من الله تعالى يقين بصدقه لما تواترت به الأخبار من قولهم ما من أحد إلا ويرد عليه الحق حتى يتصدع قلبه فعله أو تركه. فأول الواجبات هذا الإقرار اللساني بالشهادتين لا المعرفة، فأول الواجبات هذا الإقرار اللساني بالشهادتين، على ما في الروايات انتهى كلامه رفع مقامه. وكلامه هنا كلام هادئ، ولكن كلامه في الأنوار النعمانية كلام شديد، وهو يرتبط بأصل الأصل الذي أصله هنا، لذلك نحتاج إلى ذكره من باب الفائدة. هنا أنقل عن أوثق الوسائل، غير شرح التهذيب، بلي صاحب الأوثاق ينقل عن صاحب الحدائق، صاحب الحدائق ينقل عن الأنوار النعمانية، يقول بعد مدحه للكتاب طبعا: حيث قال فيه ونعم ما قال، فإن الحق الذي لا يعتريه غياهب الإشكال، إن أكثر أصحابنا قد تبعوا المخالفين من أهل الرأي والقياس وأهل الطبيعة والفلاسفة وغيرهم من الذين اعتمدوا على العقول في استدلالاتها وطرحوا ما جاءت به الأنبياء. جدا كلام شديد على أي حال. وطرحوا ما جاءت به الأنبياء حيث لم يأتي على وفق عقولهم، والعياذ بالله من هذا الكلام، يعني نحاشيه أن يكون قاصدا له، وإلا فإنه اتهام لأعلام الطائفة بأنهم قد وصلهم عن الأنبياء ما وصلهم ومع ذلك تعمدوا تركه اعتمادا على عقولهم. حتى نقل أن عيسى على نبينا وآله وعليه السلام لما دعا إفلاطون، وما ربط ذلك بأصحابه، إلى التصديق بما جاء به أجاب بأن عيسى عليه السلام رئيس إلى ضعف، رسول إلى ضعفة العقول، وأما أنا وأمثالي فلسنا نحتاج في المعرفة إلى إرسال الأنبياء. قل هل ثمة أحد من علمائنا يقول بهذه المقالة؟ والحاصل أنهم ما اعتمدوا في شيء من أمورهم إلا على العقل. هذا اتهام على أي حال، خلاف الوجدان. فتابعهم بعض أصحابنا، هنا بعض أصحابنا شوية خفض، وإن لم يعترفوا بالمتابعة فقالوا إنه إذا تعارض الدليل العقلي، إذا تعارض الدليل العقلي والنقلي طرحنا النقلي، أو تأولنا بما يرجع إلى العقلي. ومن هنا تراهم في مسائل الأصول يذهبون إلى أشياء كثيرة قد قامت الدلائل النقلية على خلافها لوجود ما تخيلوا أنه دليل عقلي، كقولهم بنفي الإحباط في العمل تعويلا على ما ذكروه في محله من مقدمات لا تفيد فضلا ظنا فضلا عن العلم، وسنذكرها إن شاء الله تعالى في أنوار القيامة مع وجود الدلائل من الكتاب والسنة على أن الإحباط الذي هو الموازنة بين الأعمال وإسقاط المتقابلين وإبقاء الرجحان حق لا شك فيه ولا ريب يعتري. ومثل قولهم إن النبي صلى الله عليه وآله لم يحصل له الإسهاء من الله تعالى في صلاة قط، تعويلا على ما قالوه من أنه لو جاز السهو عليه في الصلاة لجاز عليه في الأحكام، مع وجود الدلائل الكثيرة من الأحاديث الصحاح والحسان والموثقات والضعاف والمجاهيل على حصول مثل هذا الإسهاء، وعلل في تلك الروايات بأنه رحمة للأمة لئلا يعير الناس بعضهم بعضا بالسهو، وسنحقق هذه المسألة. ثم يقول إلى غير ذلك مسائل الأصول. وأما مسائل الفروع فمدارهم على طرح الدلائل النقلية والقول بما أدت إليه الاستحسانات العقلية، وإذا عملوا بالدلائل النقلية يذكرون أولا الدلائل العقلية ثم يجعلون دليل النقل مؤيدا لها ومعاضدا إياها، فيكون المدار والأصل إنما هو العقل. وهذا منظور فيه لأننا نسألهم عن معنى الدليل العقلي الذي جعلوه أصلا في الأصولين والفروع، فنقول طاق الوقت عن التتمة إن شاء الله نكمله لاحقا، والحمد لله رب العالمين، لأن بقية الكلام طويل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.